عمرهم 6 إلى 10 سنوات. كيف أطفال المفاتيح؟ كل واحد في جيبه مفتاح، يعني إذا جاء للبيت ما في البيت أحد، يفتح ثم يغلق على نفسه ويجلس أحيانا 4-5 ساعات في البيت لوحده خائف فزع. إذا جاءت الرياح وبدأت تصفر بالنوافذ أو طرق الباب أصابها الفزع والرعب، وقد يحصل حريق في المنزل، وقد يكون ضحية المخدرات إلى غير ذلك من الأعمال. فالذين يريدون من المرأة تخرج يريدون مصيرا كهذا المصير لأولاد وبنات المسلمين. دورك أيها الأم مراقبة سلوك الأولاد، مراقبة سلوك الأولاد بحيث إذا وجدت عليهم أي ملاحظة لا تقولي أخاف عليهم لا أريد أن أخبر والدهم، بل أخبري أخبري حتى يعالج الموضوع بصورة صحيحة، واحذري من كتمان أي ملاحظة. كثير من الأمهات قد تجد على الولد مثلا أنه يدخن لا تريد أن تخبر الوالد لما لا أخشى يضربه، أخبري. وأيضا إن صحيح أنه لا يضرب الوالد لا يستخدم معه الأسلوب القاسي أولا، يبدأ معه باللين عسى أن يكون أدب وأنجع وأنجح من القسوة. كذلك عدم الحديث بحضرة الولد، أيضا بعض الأمهات على العكس، إذا جاء الولد سمع مع أبيه قالت الأم للأب ابنك فلان هذا فعل وفعل وفعل وآذاني ورفض أن يصلي وابنك يدخل وابنك وابنك، وبدأت تقدم تقرير كامل عن الولد والولد يسمع، وتريد من الأب أيضا أن يقوم في الحال بموقف. فإذا رأت الأب يسكت مثلا قالت أنت لا مبالي وليس لديك اهتمام وكأنهم أولاد الناس هؤلاء، لا يصلح هذا، وبدأت تركت الهجوم على الولد وانتقلت إلى جبهة أخرى وهو الهجوم على الوالد، لا يصلح هذا. بل ينبغي أن يكون إخبار الأم الحنون للوالد بأخطاء الولد في مجلس خاص بينها وبينه. تعاهدي ولدك على الصلوات الخمس، حرضيه عليها، أي خذيه لصلاة الفجر، أخرجيه من البيت إذا جاء وقت الصلاة وحرضيه ومريه، وإذا جاء اسأليه هل صلى مع الجماعة أو لم يصلي، وإذا شعرت أنه قصر أو فرط فمريه بأن يصلي ويتدارك ما فاته. كذلك يجب أن لا تكوني في صف الإذن أحيانا على الأب. ولعل ذكرت لكم مثلا قبل قليل قضية السيارة، أحيانا الأب يشتري السيارة ويقول والله شريتها مكرها. لماذا؟ لأن الأم أم الولد ضغطت علي وأكثرت من الحديث حتى وجدت أنني مضطر لشراء السيارة على الأقل أسلم من القيل والقال. كثير ما إذا أتيت للبيت يقال فلان اشتر له سيارة، خلوا يطرح مثل أولاد الجيران، لا تكسر خاطر فلان، كل الناس معهم إلى آخره، وتبدأ الأم تحاول أن تضغط على الأب لشراء السيارة، ولا تدري أن هذه السيارة وبالا عليها هي قبل أن تكون وبالا على الأب، لأن المتضرر من عقوق الولد الأم أكثر من الأب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح أوصى بالأم 3 وبالأب 1، لأن حاجة الأم إلى الولد أكثر من حاجة الأب إليه. ما دور الإخوة والأخوات؟ الأخ أحيانا قد يقوم بدور الأب إذا توفي الأب أو سافر أو غاب أو كان ضعيفا، فإن هنا دور الأخ الأكبر يقوم مقام دور الأب في ذلك. ولهذا يجب على الأخ أن يراعي عدم اختلاط إخوانه الصغار بزملائه هو، بمعنى أحيانا بعض الإخوة يكون له زملاء غير طيبين أو عاديين أو عندهم شيء من الانحراف، يزورونه في البيت فيتساهل في أن أخاه الصغير يأتي معهم في المجلس ويضحك معهم ويمزح معهم وقد يخرج معهم، وقد يأتون أحيانا والأخ الأكبر ليس موجودا فيدخلهم الصغير ويجلس معهم، وهذا خطر كبير قد يؤدي إلى أن يأخذ الصغير أخلاق هؤلاء الزملاء المنحرفين، بل قد يؤدي إلى الوقوع في الرذيلة والفاحشة والانحراف، وهناك شواهد عديدة أحفظها على مثل هذا الأمر. فيتنبه الأخ الأكبر إلى ضرورة حماية إخوانه الصغار من زملائه إذا كانوا غير طيبين أو كان عندهم شيء من الانحراف، مع أنه يجب عليه أن يتخلى أو يصلح هؤلاء الزملاء المنحرفين كما هو معروف. كذلك ينبغي أن يكون الأخ صديقا لأخيه الصغير وليس مجرد شرطي يأمر وينهى. بعض الإخوة طيبين يعني يريد من أخيه الصغير أن يكون طيب بمجرد أن يقول امشي بالصلاة مثلا، اترك فلان، افعل كذا، هذا لا يكفي أيها الأخوة. المسألة مثل التربية ليست أوامر فقط، اذهب به معك، تعطيه أشياء، تهدي له أشياء، تمازحه، تضحكه، ترفع عنه في أمور مباحة، ثم بعد ذلك فأمره وتنهى، هذا لا مانع منه، لكن ينبغي أن تكون مربيا ولست شرطيا. كذلك يجب مراعاة فارق السن، مثلا أضرب مثل صغير، هناك دروس محاضرات للكبار، بعض الناس قد يأتي بأخيه الأصغر بالقوة، هو لو جاء راضيا مختارا لا بأس، حضور المجالس إن شاء الله لو ما يأتي فيها إلا بركة المجلس ونزول الرحمة بإذن الله جل وعلا لكان هذا كافيا. لكن إذا كان لا يرغب في المجيء، لماذا تكرهه على المجيء وهو قد يسمع كلام لا يفهمه ولا يدري ما مضمونه؟ لا داعي لأن تلزمه بذلك. وأذكر رجلا كان أبوه يأتي به معه بالقوة والقصر إلى الدرس ويجلسه حتى يتعالى النهار ويرتفع، فبعد ذلك استطاع الولد أن يتخلص من أبيه فانحرف انحرافا عظيما وفسد فسادا لا يلقى. ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه وعاد، ولكنه مع عودته أصبح يكره والده ولا يطيق رؤيته لزمن، حتى جاهد نفسه في ذلك وأصبح مثل غيره من الناس. فيحذر الإنسان من أن لا يراعي فارق السن لهؤلاء الصغار. أما بالنسبة للأخت فإنها تستطيع أن تملك قلب أخيها ببعض الخدمات التي تقدمها وهو يحتاج إليها، لأن الشاب الصغير يحتاج إلى أختي مثلا في غسيل الملابس، في كيها، في الشاي، في تقديم الشاي له أو لزملاء يعني صناعته لزملائه لو جاءوا، كذلك تستطيع أن تملك قلبه بمساعدته على بعض الواجبات المدرسية أو حل بعض المسائل أو ما أشبه ذلك، وتستطيع أن تؤثر عليه إذا تحدثت معه حديث المشفق، حديث المشفق الذي يبين له ضرر هذا الشيء ونفع ذات الشيء ويأمره بالخير وينهاه عن الشر ويحرره ويذكر له القصص والأخبار والأحاديث وما أشبه ذلك. كذلك تجعل في متناوله الكتاب والشريط في غرفته مثلا، تجعلين كتابا أو شريطا أو قصة مفيدة إذا جاء وأوى إلى كلاس يقرأها أو يستمع إليها سيستفيد منها. ما دوركم أنتم أيها الأقرباء من أبناء العم والخالي وسائر الأقارب؟ الأقرباء لا شك صلتهم كثيرة وهي صلة غير مستغربة. مثلا الأب قد يستغرب أن يجلس ولده مع ناس لا يعرفهم إذا كانوا منحرفين، لكن إذا وجده مع ابن عمه ولو كان منحرفا لا يستغرب أحيانا، ولو كان أكبر من سنا قد لا يستغرب. والمفروض حماية، لكن أقول هذا هو الواقع عند الناس اليوم مع الأسف. فلذلك ينبغي على الأب حضور المناسبات، مناسبات الزواج والعزائم وغيرها، حتى يستطيع أن يجلس على ولده وعلى الأولاد الآخرين أيضا عن كسب وعن قرب. كما يجب إحكام الروابط بين الأسر تحت إشراف جيد، يعني بعض الأسر بل كثير من الأسر بحمد الله اليوم أصبح بينها روابط عزيمة نصف شهرية أو شهرية، أو حتى أحيانا بعض الأسر أصبحت تجعل هناك مخيم سنوي تجتمع فيه الأسر من كافة المناطق، قد يجتمع 300 أو 400 فرد من أفراد الأسرة. فإذا أمكن أن يكون هذا الاجتماع تحت إشراف طيب، يقوم مجموعة من الشباب الطيبين من الأسرة بتنظيم برنامج، يعني الطلاب الذين يحفظون من الأسرة يقرؤون ويقدمون بعض حفظهم حتى يكونوا نموذج لغيرهم، يكون هناك مسابقات، يكون هناك توزيع بعض الكتب، بعض الأشرطة، يكون هناك كلمات مفيدة، يكون هناك أشعار وقصائد إلى غير ذلك. مثل هذا النمط يربط الأسرة، يمنع الشاب من الحدود، يجعله يحس بشيء من الانتماء ويفيد فائدة عظيمة، ويجعل الروابط بين الأقارب روابط إيجابية وليست روابطا سلبية. وبعض الأسر أيضا بدأت بطريقة ثانية وهي أن تجعل رابطة بين شباب الأسرة، يعني في البلد قد يكون هناك 15 شابا من الأسرة الفلانية، تجد واحد من الشباب الغيورين المتحمسين يجعل بينهم رابطة، لقاء شهري في رحلة أو في جلسة أو ما أشبه ذلك، يكون في أمور مفيدة وفي أمور مسلية ومرفهة عنهم حتى يمنعهم من مجالس السوء. وهذه أيضا فكرة جيدة. ما هو دور الدعاة في المجتمع وطلبة العلم؟ والدعاة لا شك أنهم هم الشامة في وسط الناس، كما كان يقول عبد الله بن المبارك: يا معشر القراء، يا ملح البلد، يا ملح البلد، هم ملح البلد، هم ملح الطعام، ما قيمة الطعام إذا لم يكن فيه ملح؟ وهم المحاضن الذين ينشأ فيها كثير من الشباب، خاصة الذين فقدوا حنان الأبوين أو فقدوا رعاية الأب. وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من أسير بإذن الله عز وجل قد فكوه. فهؤلاء ننتظر منهم ما لا ننتظر من غيرهم، لأن الآمال معقودة بعد الله عز وجل عليهم، الآمال معقودة بعد الله عز وجل على هؤلاء الشباب المؤمن. كأني أراهم: ودنا ليست الدنا صلاحا ونور الله ملء المشارق، أقاموا عمود الدين من بعد صدعه وأعلوا لواء الحق فوق الخلائق، هم الأمل المرجو إن خاب مأمل، وأوهن بعد الشوط صبر السوابق، هم الحلم الريان في وقدة الظما، وليس على الآفاق طيف لبارق. فهؤلاء المؤمنون الصادقون من الشباب هم الذين تعقد عليهم الأمل بعد الله عز وجل. ولذلك ليسمح لي هؤلاء الأخوة الأحبة أن أقول إننا ننتظر منكم الشيء الذي لا ننتظر من الآخرين، لأن فاقر الشيء لا يعطيه. لا بد من أن تتحلوا بالأخلاق العالية مع من تريدون دعوته من هؤلاء الشباب. الابتسامة الحلوة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ولا حجب لي منذ أسلم، ولا حجب لي منذ أسلم. يقول لي بعض الشباب: والله إني ألتقي ببعض الناس فإذا تبسم في وجهي كأنه فتح قلبي ووضع هذه الابتسامة فيه فلا أنساها أبدا. سبحان الله، مع أنك ما خسرت شيء، لا درهم ولا دينار ولا وقت ولا شيء. فجعل الابتسامة شعارك، واعلم يا أخي الحبيب أن الابتسامة سبحان الله جعل الله عز وجل فيها من الأسرار الشيء العظيم، حتى إنها تغسل القلب غسله. وكم من إنسان يكون في نفسه شيء عليه أو يكرهه أو لا يحبه أو قد يسوء ظنه بك، لكن إذا التقى بك فتبسم، خاصة إذا كنت من أصحاب القلوب التي نقاها الله عز وجل من الحقد فلا تعرف الحقد، فإنه يزول كل ما في نفسك قبل أن تتكلم بكلمة. فاجعل الابتسامة شعارك، واجعلها ابتسامة صانعة صادقة وليست متصنعة، اجعلها ابتسامة صادقة ليست ابتسامة متصنعة. كذلك رد السلام بحرارة، إذا سلم عليك إنسان صافحة ما تمد طرف الأصبع أو طرف اليد أو تسلم عليه وأنت معرض عنه، هذا لا يصلح، لأن السلام إنما شرع لتقوية الروابط. وأنت إذا سلمت على إنسان بطرف يدك أو سلمت عليه وأنت صاب عنه فإنه يحمل في نفسه عليك الشيء الكثير، بل إذا سلم عليك إنسان فاتجه إليه بوجهك وانظر إليه بعينك و صافحه بحرارة واضغط على يده بما لا يضره، انتبه لهذا. المهم أن يشعر بأنك تسلم عليه سلام محب، سلام أخ مسلم، ثم تكلم معه بالكلام الطيب: كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد كريم. كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد كريم. فلا بد من هذه الأشياء كلها. وكثير من الشباب المنحرفين، لا أقول كثير بل بعض الشباب المنحرفين، ينتقدون بعض الصالحين بانتقاد يعبرون عنه هم بأوراقهم، يقولون بالكبر وعدم البشاشة وعدم التواضع. في الواقع ليس كبر، لكن هم يعتبرون عدم إقبالك عليه نوعا من الإعراض والكبر عنه. وبعضهم قد يقول الغلظة والقسوة والأسلوب الجاف في النصيحة من قبل بعض الصالحين، وبعضهم قد يقول الاستخفاف بنا وازدراؤنا. يفهمون أو يتصورون، لأن الشاب المنحرف عنده شعور بالنقص أحيانا، فإذا نظرت إليه أنت شذرا أو أعرضت عنه أو قمت تجاهه بتصرف معين فسره دائما على أن هذا نوع من التكبر وعدم الاهتمام به. وأما الذين يحبون الشباب المتدينين من المنحرفين وهم كثير كما ذكرت هذا في المحاضرة الماضية، فإنهم يحبونهم لحسن خلقهم كالتواضع والبساطة والكرم. الكرم مهم جدا، بدل المعروف، بدل المعروف في أشياء كثيرة. يعني بعض الشباب يقول مثلا تصوير الملخصات، يكون الزملاء في المدرسة عندهم ملخصات مذكرات دراسية، فقل وأهدي له ملخص، مهم هذا فضلا عن إهداء شيء مفيد كشريط أو كتاب أو أمر آخر. كذلك تخليص بعض المعاملات له، قد تكون موظف وله معاملة عندك تستطيع أن تخلصها بما لا تضر بالآخرين ولا تخالف في أمر مطلوب مراعاتها، فهذا أيضا يعتبر خدمة جليلة له. تدعوه إلى بعض المناسبات الخاصة بك ليأكل عندك أو يطعم. ولذلك يقول بعض الذين كتبوا في الأخوة إن مما يقوي الأخوة ثلاث: دخول المنزل والأكل عندك والنوم. فإذا دخل منزلك وأكل ونام في منزلك فقد اكتملت، كما يقول الغزالي وغيره، بعض خصال الأخوة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان أحسانه. ثمامة بن مسعود رضي الله عنه كان مشركا عدوا لله ورسوله، أمسك به المسلمون وربطوا كما في الصحيحين في سارية المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل فاقتل ذا دم مستحق للقتل، أو هناك من يأخذ بثأره، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني والثالث مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامه، أطلقوا. فلما أطلقوا خرج إلى ماء قريب واغتسل منه عند النخل، ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله يا محمد ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك وإنه لا أحب البلاد كلها إلي. شوف كيف يصنع الجميل في الإنسان. سيد زعيم هذا، مجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقال عثرته وفك أسره أسلم وأصبح ليس يحب الإسلام فقط، يحب الإسلام وأرض الإسلام وبلاد الإسلام أكثر، لا يحب شيئا مثل ما يحب تلك البلاد، يقدمها على كل بلاد، أصبحت أحب البلاد كلها إليه، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الوجوه كلها إليه، والإسلام أحب الأديان كلها إليه. إذن أوسع باب أو مدخل إلى دعوة الناس هو أن تدخل إلى قلوبهم وتكسب ودهم من خلال الكلمة الطيبة والبسمة والإحسان إليهم وبذل المعروف، ثم بعد ذلك تربطهم بالمجالات الخيرية. وليس من الضروري أن تفاتح هؤلاء الإخوة أول وهلة بأنهم منحرفون، لا تبدأ بأن أول ما تبدأ معه ضربة في الوجه بأنك فيك وفيك وفيك، ما دام عندك فرصة عندك وقت ابدأ معه، ثم انتقل خطوة بعد خطوة حتى تأتي البيوت من أبوابها، فإن الإنسان إذا قفز أحيانا قد يسقط وتتكسر أقدامه. كذلك ليس من الضروري أن تبدأ بتحصين بعض الرموز التي يحبها، قد يكون هذا الشاب مثلا مشغوفا بالرياضة، فلو بدأت أول جلسة معه قلت اللاعب الفلاني في كذا والنادي الفلاني في كذا والكرة فيها كذا وأكثرت عليه من هذا الأمر، معناه كأنك وضعت حاجز من البداية. لكن لا مانع أن تصبر معه، تبدأ معه كلمة طيبة الآن، جره إلى المسجد بالكلمة بالحسنى، ادعه إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك تبدأ معه بمعالجة الانحراف التي عنده أولا بأول، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معادا في حديث ابن عباس حين بعثه إلى اليمن، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك أخبرهم بالصلاة، إلى آخر الحديث. ولذلك أوصي بتنظيم زيارات في مواقعهم. أيها الأخوة، لا شك أن معظم الشباب إن لم يكن كلهم هم عبارة عن طلاب في المدارس، وهذا يذكرنا بدور المدرس في فصله ومدرسته. وباختصار أولا إقناع الطلاب بقدرته العلمية، من المهم أن الطلاب يدركون أنك ذو قدرة علمية وناجح في مادتك التي تدرسها لهم. ثانيا أن يقتنع الطلاب بأنك فعلا تسعى لمصلحتهم، لأن يعني بعض المدرسين قد يكون حقيقة يسعى للمصلحة، لكن انطباع الطلاب أن هذا المدرس مثلا حقود أو حسود أو إلى آخره لا يدون أنه يسعى للمصلحة. لماذا؟ لأنه لم يقنعهم بأنه يسعى للمصلحة. كيف تشعرهم؟ الاعتدال مثلا، الاعتدال في الشرح، الاعتدال في وضع الأسئلة، الاعتدال في التصحيح، الاعتدال في وضع الدرجات، الحرص على مصالح الطلاب، تقديم الخدمات لهم بما لا يضر في المادة بحيث فعلا تكسب محبة الطلاب دون أن تخل بواجبك التعليمي، هذا مهم جدا. الثالث التربية على الرجولة، فإن من المظاهر المحزنة جدا أن كثيرا من شبابنا الآن أصبحت تظهر عندهم مظاهر الترف والميوعة والتأنس، و خاصة في المرحلة المتوسطة، وهذا يلقي على المدرسين مسؤولية كبيرة جدا في ضرورة وجود جو رافض لمثل هذا السلوك، وتربية الطلاب على معاني الرجولة سواء من خلال سرد القصص أو تحريك المعاني العاطفية أو ربطهم بمعالي الأمور أو بيان آثار وسلبيات مثل هذا الشيء حتى يبتعدوا عنها ويتدربوا على الرجولة منذ صغرهم. مثل ذلك معالجة الحالات الخاصة، قد تكون في الفصل وعندك طالب ظهر عليه مظاهر انحراف، بدأ يغيب عن المدرسة، بدأ ينام في الفصل، بدأ لا يؤدي الواجبات، معناه أن الرجل عنده مشكلة. تأتي به عندك في الغرفة وتسأله ما هي المشكلة، ما هي القضية. أذكر يوم من الأيام طالبا كان هكذا، فلاحظت عليه أمر فدعوته وسألته، فبعد قليل انفجر باكيا وقال لي إن والدي مبتلى بشرب الخمر وأمرنا في البيت كذا وكذا وكذا. فأصبح من الممكن علاجه وتدارك الأحوال التي تواجهه. إذن إذا لاحظ المدرس مشكلة على طالب يفاتحه بها، إن حلها فبها، وإلا يبلغ والده وأهله حتى يكونوا في الصورة ويستطيعوا أن يقوموا بواجبهم في رعاية الولد. من المهم التجديد في أساليب الجمعيات الإسلامية الموجودة في المدارس بكافة الوسائل حتى تستطيع أن تحتوي عددا كبيرا من الطلاب. وبشكل عام دور المدرسة كبير، ونحمد الله عز وجل أن يوجد في مدارسنا عدد غير قليل من المدرسين الصالحين الأخيار والمسؤولين. وينبغي أن نحرص دائما وأبدا على أن تكون المدرسة نظيفة وأن يكون جوها نظيفا مكملا لدور البيت ومكملا لدور المسجد. أما شباب الأحياء الملتزمون فلهم دور كبير وواجب آخر، يتمثل أولا في ملاحظة حالات الانحراف على الشباب، معالجتها عن طريقهم هم بالاتصال والصداقة إن استطاعوا، وإلا بتبليغ آبائهم بأن فلان عليه بوادر ليست جيدة أو يمشي مع ناس غير طيبين حتى يعالج الأب الحالة منذ أولها. وكذلك ينبغي أن يكون هناك نشاط دائم للشباب العاديين ومن دونهم في الحي، يكون هناك اختلاف، زيارات، رحلات، تبادل الحديث، مفاتحة في أمور، لعل الله عز وجل أن يهديهم ويحفظهم من الانحراف. وكذلك الوقوف بحزم وقوة وصرامة ضد بعض الشباب المنحرفين الذين يترددون على الحي. كثير من الأحياء أفسدها أناس من غيرها، شاب منحرف يأتي بسيارته ويدور ويحمل بعض الشباب كما نوه إلى ذلك. فيجب على الشباب الذين في الحي أن يقفوا بقوة وصرامة وحزم ضد مثل هذا الشاب ويمنعوه من المجيء إلى الحي. وإن استدعى الأمر الاتصال بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو نحوها فهذا أمر حسن أيضا. وكذلك توسيع نشاط الحلقة، فإن كل حي تقريبا في حلقة لتخفيف القرآن الكريم، فينبغي أن توسع نشاط الحلقة ولا يكون مقصورا على الطلاب الذين فيها، بل ينبغي أن تكون مصدر إشعاع لكل شباب الحي بقدر المستطاع. خامسا، ينبغي مقاومة المنكر الموجود في الإعلام أو المكتبة أو البقالة أو المستشفى أو النادي أو أي مكان. وأضرب لكم بعض الأمثلة اليسيرة، يعني مثلا أحد الشباب دخل البقالة فوجد فيها مجلات أزياء وصور خليعة، فقال لصاحب البقالة أريد أن أشتري من هذه الأشياء، شريطة ألا تشتريها مرة أخرى. فقال له صاحب البقالة تشتريها لماذا؟ قال لأحرقها. قال لا أبدا، أنا إذا جاء وأردها إليهم وأعدك بأنني لا أشتريها مرة ثانية. نفس الكلام، أحد الشباب جاءني بخبر أنه في بعض المكتبات فيها مجلات كذا وكذا وكذا وكذا، اسم صاحب المكتبة كذا ورقم تلفونه كذا. خدمة طيبة، يتصل بالكلمة الطيبة بالحسنة بالمناصحة، نستطيع بهذه الطريقة وبالتظافر وأن يشعر كل واحد منا أنه مسؤول عن إنكار المنكر، نستطيع أن نقضي بإذن الله تعالى على كثير من المنكرات. هذا يسأل عن درس الأسبوع القادم ما عنوانه، وقد اقترح أحد الشباب أن يكون عنوانه درس الأسبوع القادم وإن كان عنوانا طريفا، أن يكون عنوانه جلسة على الرصيف. سنجلس هنا ليس على الرصيف، لكن الحديث هو للشباب الذين تحدثت عنهم في السابق، سوف أوجه الحديث إليهم في الأسبوع القادم بالنصيحة، ولذلك سيكون العنوان جلسة على الرصيف. ويعني آمل من الإخوة دعوة هؤلاء الشباب لسماع الحديث، وعسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع. وهذا أيضا يود أن ينبه على محاضرتين، أولاهما في بريدة غدا الأحد ليلة الاثنين بعد صلاة المغرب في جامع الموطأ الشمالي لفضيلة الشيخ عبد الله بن فهد السلوم بعنوان حادثة ودروس. الثانية في عنيزة في جامع الصالحية يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد المغرب مباشرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الجلالي بعنوان المرأة المسلمة أمام التحديات. أدعو الأخوة إلى تكثير سواد حضور هذه المحاضرات وغيرها، ودعوة الناس الآخرين إليها. وكلا الشيخين الشيخ عبد الله السلوم والشيخ عبد الله الجلالي معروفان بجهادهما في الدعوة إلى الله عز وجل، بارك الله فيهما ونفع بعلمهما. يقول: وزع منشورات تحمل أسماء البنات المشاركة في المسيرة وأزواجهم، ووضع أمام اسم الزوج أنه شيوعي أو علماني، فهل يجوز اتهام المرأة بدينه بدون التعقل من ذلك، حيث جميع الأزواج شيوعيون أو علمانيون؟ فعلا اطلعت على هذه الورقة وساءتني لأسباب، أولها أنها غير دقيقة في المعلومات المذكورة فيها، ويعني فيها نسبة وإن كانت قليلة من الخطأ. الأمر الثاني أنه فيما يتعلق باتهام هؤلاء الأشخاص بأن هذا شيوعي وهذا علماني، يعني نحن نريد أدلة، نريد أدلة، لأنه لا ننكر نحن يوجد في مجتمعنا شيوعيون ويوجد في مجتمعنا علمانيون، لكن ينبغي أن نتعلم ونعلم الناس على أن لا نتكلم إلا من خلال وثائق، إلا من خلال وثائق. وأنا أنصح إخوتي كباب الدعوة الإسلامية أن يجعلوا هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم، لا تتكلم عن شخص أبدا مهما كان معروف مستفير فساده، لا تتكلم عنه إلا من خلال وثائق، يعني كتاب، مقالة في صحيفة، قصيدة، شريط، أي شيء، المهم عندك وثيقة لا بأس تكلم، افضح رموز الفساد والزندقة والإلحاد سرا وجهارا وبأسمائهم أيضا، لكن بشرط أن تكون لديك وثيقة. أما كونك شيوعي تقول شيوعي علماني شيوعي علماني، واحد شيوعي واحد علماني وعلى هالسيرة، ما يصير هذا، ما يصلح هذا، إلا أن تعطينا وثائق على ما ذكرت. من الخطأ انتشار مثل هذه الأشياء إلا بعد التوثق منها، وينبغي أن تفطن الأشياء لذلك، لهذه من السلبيات التي ذكرتها في مقدمة هذه المحاضرة على سبيل الإثمان. هذا السؤال طريق، يقول: أبي على وشك أن يشتري لي سيارة، وهو حاضر هنا، وأعتقد أن أبي دخل أو شيء من الشك، وأنت الآن حس أبي علي وأنا ملتزم. الصراحة أنني توقعت مثل هذه الحالة وأنا أتكلم، توقعت مثل هذه الحالة وأنا أتكلم، لكن أقول إن انحاس أبوك عليك فاجعل والدك يراجعني وإن شاء الله نقنعه بذلك. هذا يسأل عن موضوع الكتب المدرسية وما يوجد فيها أحيانا وكيفية توجيه الشباب الطلاب والطالبات حيالها. أولا ينبغي أن نكون جميعا أيديا تعمل على تنظيف المقررات الدراسية، وفي الواقع أن الذي أعلمه أن الجهات المسؤولة، يعني اللي هي إدارات التعليم وزارات المعارف وتعليم البنات، تتقبل الملاحظات فيما يتعلق بالمناهج، ولي تجربة شخصية في هذا المجال، يعني أتكلم من معرفتي بهذا الأمر وعدد من الأخوة كذلك، فينبغي أن نتفطن لذلك. الناحية الأخرى أنه إذا وجد قرار شيء غير صحيح أو مخالف ينبغي إلغاؤه عن الطلاب وبيان وجه الخطأ فيه. الأخ بطبيعة الحال زودني هنا بصورة عنوانها ممارسة الإنجليزية خارج الفصل، وفيها شاب سعودي يعني يلبس الغترة والعقال، ومعه رجل خواجة كما يقول أجنبي، ومعه زوجته أيضا، وهي في صدرها صورة عليها قلب كتابة مكتوبة باللغة الإنجليزية، والشاب هذا يضع يده على الرجل، وبجوارهم طفل ينام وهو يستمع إلى الإذاعة باللغة الإنجليزية. هذه الصورة زودنا بها ويسأل عنها، فمثل ما ذكرت الجواب. يقول: والدي من العلماء ولكني أخاف وأخشاه لأنني لا أستأذن عند خروجه، وبالتالي فقد منعني من رحلات البتة وأنا طالب في حلقة، فماذا أفعل؟ ينبغي إقناع الوالد بذلك. من الوسائل في إقناع الوالد أحيانا أن تعرفه على أصدقائك، لأن الأب أحيانا لا يمنع الولد إلا خوفا عليه، فإذا عرف الأصدقاء الذين تذهب معهم وتجي معهم فالغالب أنه يوافق على ذلك. كما أنني أنصح الإخوة بأن يحرصوا على أن يقوموا بحقوق أهلهم، لأنه قد يمنعك لأنه محتاج إليه. زارني يوم من الأيام بعض الشباب في أحد المراكز وقالوا: إننا لا نستطيع أن نقوم بحقوق البيت بسبب إشغالنا في المركز أو المدرسة أو إلى غير ذلك. فقلت أريد أن أسألكم سؤالا، إذا كنا نصلي الفجر وكان وقتها صلاة الفجر تقريبا الساعة الرابعة، ماذا تصنعون بعد صلاة الفجر؟ قالوا لنا كلهم إلى متى؟ إلى الساعة الثامنة أو التاسعة. إذا عندك 4 أو 5 ساعات متواصلة تنام ما يسمى بنوم الصفرة، هذا النوم الذي يضيع عليك اليوم كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بصورها، وتختار الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس ترتفع وصلاة ركعتين كأجل حجة وعمرة تامة، وتختار بقية اليوم. هذا الوقت لا تنام، اذهب في قضاء حقوق الوالدين والأهل واخدمهم حتى إذا خرجت تكون تخرج بصورة طبيعية. ما رأيك في من يكون لديه حماس ثم يزول وهذه عادته دائما؟ أرى هذه مشكلة أعاني منها. هو الحماس ينبغي أن يكون مرتبطا بمعان ثابتة مستقرة لا تزول، لأن بعض الناس حماسه مأخوذ من حادثة، يعني حصلت مشكلة تحمس، انتهت المشكلة فتح. فمن أهم الوسائل التي تجعل الإنسان يتحمس بصورة مستمرة أن يعرف ماذا يجري في واقع الأمة الإسلامية، لأن الواقع الذي ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم يدعو بعض الناس إلى أن يتفجروا في قلوبهم، وليس يتحمسوا فقط، لكن المؤمن يكون لديه من الثقة بالله عز وجل والثقة بالنصر والثقة بمستقبل الإسلام ما يعطيه نوع من الطمأنينة. وإلا فوالله الذي لا إله غيره، إلا الأوضاع التي يعيشها المسلمون لها أوضاع من السوء والتشابه والتعقيد والضعف والتخلف مما يجعل الحليم حيران ويجعل كثيرا من العقلاء كأنهم ينتظرون آية إلهية تنزل من السماء، ولكننا واثقون بالله عز وجل، وهذه الثقة تجعلنا نتصرف بحكمة وليس بالدفاع، وتجعل الإنسان أيضا من خلال معرفته بالواقع يتحمس حماسا موزونا. كيفية القضاء على المنكرات كالمجلات والأشرطة وغيرها؟ أما بالنسبة لأشرطة الفيديو، فأنا أود أن أنبه الأخوة إلى أمر، نحن محتاجون إلى الدعوة أيها الأخوة. اليوم أهم شيء نحتاجه الدعوة في أوساط الرجال، النساء، المنحرفين، غير المنحرفين، ينبغي أن نقوم بحملة لا تهدأ شعارها الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه حتى لو فرض أننا قضي على بعض الصور أو الفيديو مثلا أو غيرها، ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن هناك إعلان رسمي الآن في مصر أنه خلال شهر سوف ينقل البث المصري إلى أنحاء المملكة ويرى في جميع أنحاء المملكة خلال شهر واحد. وتعرفون التلفزيون المصري ماذا يعرف فيه؟ الرقص، الخليع، هذا أقل ما يعرف فيه، البرامج التافهة إلى آخره. الناس هناك ضجوا منه تدمروا، وسوف ينقل إلى هنا، سوف يأتي إلى هنا فضلا عن البث الأجنبي. إذا نحن بحاجة إلى أن نبذل الجهد في تحصين قلوب الناس، لأن الإنسان محصن. والله لو تلقي به الآن الشباب المبتعثون إلى أوروبا وأمريكا، زرتهم وذكرت لكم هذا في أحد المرات، أكثر من 70% والله أفضل من شبابنا في هذه البلاد، دين وحماس وغيرة وصبر وورع عجيب، حتى أنهم يتورعون عنهم في بلاد كفر، يتورعون عن أمور أتعجب غاية العجب من بعض الأسئلة، غاية العجب بعض الأشياء، يعني تستغرب كيف يتورعون عن أشياء مباحة لا شيء فيها ومع ذلك يستغرب عنها، فضلا عن أمور مكروهة، فضلا عن الحرام. المهم الآن هو أن نكون حريصين جدا على القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل بقدر ما نستطيع في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، والاستفادة من كل وسيلة مباحة في الدعوة إلى الله تعالى. يقول ما رأيكم في جريدة المسلمون؟ لأن الكثير من الناس يثق بها ويبنوا قراءتها. في الواقع أنا لن أقدم رأيي في هذه الجريدة، لكنني أود أن أنبه إلى أمر كنت مترددا في التنبيه عليه، لكن لما سألني الأخ وجدتها فرصة سانحة. جاءني كتب أسئلة جاءتني من هذه الجريدة قبل 3 أسابيع، وألحوا علي كثيرا حتى زارني مسؤول منهم في المنزل جزاه الله خيرا، وطلب التعاون مع طلبة العلم والدعاة في هذا المجال. ونتيجة لذلك كتبت إجابة على هذه الأسئلة وأرسلتها إليه، وبعد ذلك نشر بعض هذه الأسئلة بصورة محرفة، ونسبوا إلي ما لم أقل، واتصلت به في الأسبوع قبل الماضي رجاء أن يكتب تصحيحا في العدد السابق في العدد قبل الماضي فلم يفعله، ثم اتصلت به في الأسبوع الماضي رجاء أن يكتب تصحيحا فلم يفعله، وبناء على ذلك أجدني مضطرا أن أقول لكل من يستمع إلي الآن إنهم نسبوا إلي أنني قلت إننا يجب أن نربي الشاب تربية عسكرية حتى يكون قويا في الدفاع عن وطنه، فإن الدفاع عن الوطن من معنى الكلام لا أحفظه بالضبط، الدفاع عن الوطن من أهم الواجبات، وهذا الكلام في الواقع لم أقله، ولست ممن يقولون مثل هذه العبارات الوطن والوطنية، لأننا نتحدث في مثل هذا المجال بالتفصيل، فنقول إن كان المقصود بالدفاع عن الوطن الدفاع عن دولة تحكم شريعة الله عز وجل وبلاد تحكم بالكتاب والسنة فهذا الدفاع واجب، لأنه دفاع عن الإسلام ودفاع عن المسلمين ودفاع عن الركع السجود ودفاع عن الأعراض ودفاع عن الحرمات ودفاع عن كبار السن والشيوخ ودفاع عن تراث الإسلام، أما مجرد تراث أو وطن فهذا لا يدافع، لا ليس هو الشعار المسلم أن يدافع عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتقول كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فلذلك ألفت الأنظار، ولم يكن بودي أن أتحدث في هذا الموضع لكنني وجدت نفسي مضطرا لذلك. عندما يسمع بعض الشباب كلامك عن مجلة سيدتهم وأنك قرأتها يقولون كيف يقرأها الشيخ، كيف يقرأها؟ إذن سنقرأها وأقل ما يقولون سننظر للخطر ونحذر منه، ما رأيك؟ لا أبدا، يعني أنا حقيقة ما لم أقرأها ولا أشتريها، وأستغفر الله وأتوب لأن مثل هذه المجلة توجد في بيت امرئ مسلم، تهرب الملائكة وتدخل الشياطين، لأنها مجلة يعني تتاجر بصورة المرأة، وكل من يحترم نفسه ويحترم دينه يستحي أن ينظر إليها فضلا أن يشتريها، وكفى تجريحا بإنسان أن يقال فلان يشتري مجلة كذا وكذا، كفى تجريحا له. وإنما ذكرت هذا لمناسبته التي أرى أنه لا بأس بالذكر، لأن هذا مع الأسف أمر موجود وليس أمرا غائبا أو لا يعرفه الناس. ما حكم الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة المباريات حين إذا كان اللاعبون يلبسون الشورت القصير ومع العلم أن الدفوف تستعمل؟ سماع الدفوف لا يجوز، وكذلك عورة الرجل ما بين السرة والركبة عند كثير من أهل العلم، وقد جاء في هذا أحاديث عند الدارقطني وغيره صححها جماعة من أهل العلم، وإضافة إلى هذا وذاك ففي الملاعب من اختلاط الكبار بالصغار بالصغار إلى غير ذلك ما هو معلوم لا يخفى. شاب متدين وليأصل على أبواب الزواج، وقد تقدم إليها شاب ملتزم فرفضته ادعاء بأنه إمام مسجد وأنه لا يجعل وقتا لها إن تزوجت، فما نصيحتك إلي أن تغير فكرتها؟ يعني ينبغي أن تتحدث مع أختك بصراحة عن الزوج الصالح والزوج المنحرف وأيهما أجدر وأنسب لها. كم من امرأة تزوجها شاب منحرف فكان يسافر إلى الخارج في الإجازة ويدخن وقد يشرب الخمر وقد يأتي بزملائه السيئين في البيت ويتعاطى معهم الخمر وتكون المرأة في حالة خطر. وأقول لكم كثيرا كثيرا ما يتصل به نساء يشكون أزواجهن أن الزوج قد يسمح بأن ينام زملائه في المنزل وقد يسمح بأن يشرب الخمر في المنزل وقد يسافر ويرجع ومعه صور خليعة ومعه ذكريات رديئة، بل قد يرجع ومعه جراثيم الأوبئة والأمراض الفتاكة كالهربس والإيدز وغيرها من الأمراض الجنسية. فالآن الحمد لله حتى الفتيات غير المتدينة أصبحت تريد متدين، ولا بد أنكم قرأتم مقابلات كثيرة في الصحف مع هؤلاء، تريد شاب متدين ملتزم، لأنه حتى من الناحية الدنيوية البحتة المتدين أحسن وأفضل لها من غيره، فالمتدين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهمها، ولا شك أنه خير لها على كل حال. يقول طبقا من شبابنا ليس فيهم إنهم يعدون من الشباب الملتزم ونستطيع أن نسميهم عاديين، ليس عندهم شغف للعلم بل يكثرون الجلسات والرحلات البرية والضحك وغير ذلك، ومع ذلك لا يسمعون الغناء بل يسمعون القرآن والمحاضرات وغيرها، فما موقفنا منهم إذا طلبوا أن نذهب معهم أو الجلوس؟ هل هؤلاء ينبغي الاتصال بهم والجلوس معهم وتبادل الصلات والود؟ كما قلت لكم قبل قليل، مهمتنا اليوم مهمة دعوية بالدرجة الأولى. نحن نريد أن نثبت للعالم أن المجتمع كله مجتمع مسلم لا يريد غير الإسلام في أي شأن من شؤون حياته، وأرجو أن تعوا هذا الأمر جيدا. بعض الآباء يجتهدون في تربية أبنائهم في كفة الوسائل فلم يستطيعوا، حتى إن بعض السبق قال لديه: إذا ما تركتني في حريتي لأشرق نفسي. فما رأيك في هذا، وما الطريقة السليمة التي تحث بها الآباء على تربية أبنائهم؟ الطريقة السليمة لعلي ذكرت جوانب منها: يحتاج الأب إلى الحكمة، لأن الشباب في كثير من يكون في حالة طيش، ويكون له أصدقاء منحرفون يحرضونه ويسخرون منه، فإذا تأخر يوم من الأيام فضاحكوا وقالوا: ها منعك أبوك. فهذه كثير عند الشاب، أنه أنا طفل يمنعني أبي، أنا آتي وليس له دخل ولا علاقة بي من قريب ولا بعيد. فهم يحرضونه على أن يتخذ مواقف شديدة من والده. على الأب أن يكون حكيم ويضع الأمر في موضعه، وإذا وجد أنه لم يفلح في المعالجة لا مانع أن يجعل غيره يتولى معالجة مثل هذا الموضوع، من الأخ الأكبر أو زميل أو مدرس أو ما شابه. شاب لا يتجاوز عمر 15 سنة، أفعل المعصية ثم أندم وأسأل الله أن يتوب علي ثم أرجع إلى تلك المعصية، ما هي الأمور التي تجعلني أقلع عنها؟ كثيرة، منها صحبة الطيبين والإقلاع عن الأشرار، ترك النظر إلى الحرام، كثرة الاستغفار، كثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، لا تفكر الأفكار والهواجس والوساوس السيئة، لا تخلو بنفسك إلا مع قوم صالحين. ومع ذلك إذا وقع فأحسن، إذا أسأت فأحسن، وإذا أذنبت فاستغفر، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، ولو كررت ذنبك 100 مرة فلا تقل لا يغفر الله لي، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. العديد من الشباب يأتي إليهم الشخص الكلام نطق يستهزئون به ويردون عليه، أبدا قابل هذا باللطف ولا ترد عليهم، لا تغضب لنفسك، دعهم هذه المرة وأعرض عنهم وكرر الأمر مرة أخرى. نحن بحاجة إلى ساعة البال. شاب بالغ بالغ، قد هجرت أبي وأحاول أعانده ولا أطيع، لكني أحب الآن أن أصالح أبي، فما هي نصيحتك لي وقد هداني الله وأخاف أن يعاقبني على عملي هذا؟ أنا أقول هذا نموذج أولا للآباء، انظر كيف الولد إذا هداه الله عز وجل يشعر بالعقوبة تجاه تقصيره بحق والده، فأعظم نفع يقدم للوالد هو هداية ولده. وأقول للأخ السائل ولغيره، دائما الإنسان قد يستصعب بعض الأمور وهي سهلة الهينة، يعني تعودت أنت مثلا في البيت أن أسلوبك مع الوالد جاف، حتى لو أنك أردت أن تقول له صبحك الله بالخير تحس أن الأمر صعب عليك، ولو أردت أن تقبل رأسه تحس بأنك تريد أن تفعل شيء ما تعودت عليه، لأنه ما تعود الشيء يحس بأنه يفعل الأمر خارج عن طبيعته. لكن الأمر سهل، جرئ نفسك أول مرة وستجد أن الأمر سهل جدا. إذا أتيت إليه صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، قبل رأسه، قل له الكلام الطيب. أعرف أناس في غاية الشدة والحرارة والعنف في طبائعهم، ناس عصبيين، لكن لما ألجم الإنسان نفسه بلجام الخوف من الله عز وجل كان مع والده ووالدته كالعسل. قد يقص عليه والده وقد يوبخه وقد يكون هذا لحضرة الناس، فتجد الولد وإن تمعر وجهه إلا أنه يكتفي بتبرير: عفى الله عنك، جزاك الله خير، الله يعفو عنك، الله يسامح، وما أشبه ذلك. الإيمان يا أخواني يهذب الطبائع، فجرئ نفسك على استقبال الوالد وقبل رأسه وابكي بين يديه واعتذر منه وعده بأنك لن تعود مثل هذا الأمر، والوالد قريب الرضا. هذا أخ يقول: أصبت بوساوس، أنا كنت أحسب أنه يريد جواب على السؤال، فلذلك استبعدت السؤال لأن الكلام في موضوع الوساوس سبق وهو يطول، لكني وجدت في النهاية أنه يقول أصبت بوساوس في عقيدة إسلامية، كاد عقلي أن يجن بها، وأصابني هم وغم لا يعلمه إلا الله، أرجو منكم وممن يسمع ذلك الدعاء بالعافية. فنسأل الله عز وجل لهذا الأخ ولإخواننا الحاضرين جميعا العفو والعافية في ديننا وبنيانا وأهلنا ومالنا، إنه على كل شيء قدير. إذا سلم عن الإنسان منحرف جدا الانحراف، فماذا يجب عليه؟ أرد عليه وهل يجب أن أسلم؟ فإذا لم يعلم أنه يذهب لمجالات غير طيبة. إذا كان مسلما فإنك ترد عليه السلام إلا في حالة واحدة، إذا كان ترك الرد سببا في هدايته. يعني بعض الناس إذا عرف أنك لا ترد عليه السلام بدأ يقول ماذا فعلت، ثم رجع إلى نفسه وتاب، وهذا قليل جدا اليوم، بل بالعكس كثير منهم إذا فعلت مثل هذا معه فإنه يلج في عدوانه. هذه قصيدة جميلة لأخينا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح العثماوي بارك الله فيه، يقول في مطلعها: رسالة إلى فتاة الجزيرة، أختاه دونك حاجز وفتار، ولديك من صدق اليقين شعار، عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار، وبه يعود إلى البلاد أمانها، وبه يفق عن الخليج قصار، أختاه دينك منبع يروى به قلب السقي وتشرق الأنوار. ألفت النظر إلى هذه القصيدة والمساهمة في نشرها، وجزى الله الشاعر خيرا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. اللهم اهد شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم اهد شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم اهد شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم اجعلهم دعاة إليك مجاهدين في سبيلك، وأقر بهم عيون آبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك.